بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب الحق وسيد الخلق سيدنا محمد، صلاة ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد كنا في درسنا السابق مع بداية قصتين قصيرتين، إحداهما تغرس فضيلة الشكر والعرفان طمعا في جزاء ذلك الشكر، وأما الثانية التي لم نبدأها فهي قصة تحذرنا من رذيلة الجحود والكفر، وأقصد بالكفر هنا كفر النعم. وما أحوج الناس في جميع أيامهم وبالأخص في أيامنا هذه إلى الاعتبار بهذه الآيات البينات الواعظات. القصة الأولى تبدأ بقوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. هذا ما أتاه الله لعبده ونبيه داود عليه السلام، وقد شرحنا ذلك باستفاضة في نظري. ثم عقب الله على ذلك أو أعقب ذلك حديثه عن عطاءاته لسليمان عليه السلام، وهي عطاءات غريبة وعجيبة ومثيرة للتساؤل. ومن أهم عطاءاتها تثبيت العقيدة في النفوس، ومن هذه العقيدة قضية ظاهرة نعيش أيامها، وهي قضية قدرة الله تبارك وتعالى، قدرة كما قال العلماء لها طلاقتها، لا حدود لها، لا مراسيم تحكمها، لا ضوابط تقيدها. فالضوابط والحدود والنهايات والمسافات إنما هي للبشر، أما الله تبارك وتعالى فإن مجرد تصور كنه صفة من صفاته مستحيل، مجرد التصور فوق الخيالات والأوهام والظنون والتصرفات، ولا يؤخذ عنه فيها إلا ما جاء منه سبحانه. من ذلك قوله تبارك وتعالى حكاية عن عطاءاته لعبده سليمان، وما قول لعبده سليمان الكلمة مقصودة، كلمة عبده دي مقصودة، من صدق العبودية لله أفاض الله عليه من كل الخيرات أدناها وأعلاها. وطبعا ما علينا، كلكم عارفين أولا نعيش الآن في شهر رجب، أحد الأربعة الأشهر الحرام أو المحرمة صحيحة، وأهم حادث فيها حادث الإسراء والمعراج، وهو من عطاءات الله تبارك وتعالى ومن إنعامه وعطاءات قدرته التي لا تعد. سنقول لك بالروح بالجسد التنفس الضغط الجوي طول المسافة مش عارف الايه، ده شيء ما يصدقوش العقل. انا قلت لك العقل لا ممنوع ان يتصور لاسم من اسماء الله سبحانه او لصفة من صفات الله حدودا، او ان يضع لها ضوابط، او ان يعرف كنهها. ده يبقى كويس جدا لو عرف اثارها، ده يبقى عاقل يعني، وربما بيشاور نفسه للحتة اللي انتوا عارفينها، عباسية ولا معمورة ولا بتاع. يقول الله تعالى من ضمن العطاءات الغريبة العجيبة، الغريبة العجيبة في نظرنا احنا، هي من قدرة الله لا تستغرب. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، سخر الله الريح لسليمان عليه السلام، تمام، سخرها لنا، سخرها لنا، ولكنها تعمل لنا بغير رأينا. الريح تسير الفلك وتلقح الشجر وتسير الأكسجين الذي نتنفسه، ولكن ليس لنا اختيار في عملية تسييرها، ليس لنا معها أمر، ولكن الله سخر الريح لسليمان تسخيرا آخر، جعلها تعمل بأمره وتوجه بتوجيهه، وجعلها ركوبا له، وسيلة مواصلات، وسيلة مواصلات، والله صحيح. ويخلق ما لا تعلمون. ومين يفكر في يأتي في مخيلته ان الريح ده يكون وسيلة مواصلات؟ له قطر وله سيارة ولا دبابة ولا حمارة ولا فرس ولا جمل ولا مكنة ولا قائد ولا سواق ولا الريح. الريح يترك هي قدرة الله هكذا. وما دام الله قد أخبر أصدق، تقول لي اديني عقلك اديني تفكيرك اقنعني، لا قناعة أقوى ولا أصدق من أن الله يخبر. بدأ ربنا أخبرك انتهى الموضوع، ولابد أن نؤمن بهذه الأشياء إيمان، ولو لم ندرك الحكمة، ولو أوقفنا إيماننا على إدراك الحكمة لكان إيماننا بالحكمة أقوى من إيماننا بالحكيم. احنا مؤمنين بالحكيم ولا بالحكمة؟ انتهى الموضوع. هو الموضوع في حكم كثيرة، ولكن لا تقف إيمانك على إدراكك الحكمة. تقول أصلا ما عملش إلا إذا اخترعت، زي مثلا بعض الفتيات ربنا هداهن الله، يا ابنتي احتجبي واستري زينتك واستري عورتك اطيعي ربك، تقول أنا عاوز اقتنع، انا عايز ايه اقتنع. يبقى دام عاوز اقتنع عبوديتك لله ناقصة. ازاي؟ لان العبد لا يناقش سيده، الانسان يناقش المناظر له، ناقش واحد زيك ولا اقل منك، ولكن جعلت نفسك لله ندا ومناقشا، بتقول لي استتر ليه، احتجب ليه، اعمل كده ليه، قصدك ايه، عاوز ايه، واللي انت عاوزه سليم ولا الله الله هصحح له. استصحيح سليم العام امتى ايه ايه فربك دول سليمان الريح، الريح تتركب تتركب وتركبت، لم تركب بقوانينك انت، لان قوانينك عرجاء، ولكن ركبت وسيرت بتسيير بشر باذن الله تبارك وتعالى، وجعل الله لها سرعة فائقة، وكانت تحمل سليمان عليه السلام ومعه الالاف المؤلفة من الجنود والحيوانات والطيور والإنس والجن. الإنس والجن سخر الله له الجن وينقلهم معاه. الريحة دي غدوها يعني تمشي وقت الغدوة اللي هي من طلوع الشمس إلى الظهر، تمشي مسافة يسيرها المسرع في شهر. والمسرع في ايه؟ على خيل، خيل ايه؟ صافنات الجياد، مش زي بغال البلدية. تعرفين بغال البلدية؟ فاكرينها يا عم؟ خيول جيدة. واللي بيركبوها مين؟ عرب مهرة، ناس يعني تمرنوا وتمرسوا على ركوب الخيل. وبيجيسها بالعرب بطونة العوى اللي الناس يا سليمان قال ابو مجال آية يسيرها السائر المسرع في شهر. السائر ده عربي غير عربي، المهم ركب خيولا جيدة تسير هذه المسافة في شهر. هو يسيرها في نصف نهار مش في نصف يوم. غدوها شهر ورواحها شهر. كون بقى المفسرون رضي الله عنهم وجزاهم عنا خيرا يقولون يتحرك من اليمن الى الصخر، يقيل في الصخر يعني بلد الصخر دي بلد جهة العراق، ويتحرك من الصخر الى كابل يبيت بها، او يرجع من الصخر ثاني الى اليمن يبيت بها، او الى الشام يبيت بها. كلمة مدين الصخر، الصخر اللي هنا ده كلام يعني لا فائدة من ورائه، ولكن المؤرخين يذكرونه يعني كدليل على معرفتهم بالقصة وإدراكهم للوقائع. ولسليمان الريحة غدوها شهر ورواحها شهر. هذه الريح توجه بتوجيه سليمان عليه السلام، لا مقود ولا لسموه دكسون ولا ايه المتاع اللي بيعملوه كده، لا لا هو قال شراجي غربي يعمل كده شمال يمين، او ربما يقول لها نريد الوصول الى كذا، وهي بامر الله تسير الى كذا. وطبعا مفيش اريح من ركوب الريح، لا تقول لي ديزل ولا مجري ولا بجري ولا طيارة ولا غيره. وأظن قلت لكم سابقا كان في مغني بيقول بصوت بصوت الريح مش عارف ايه سريع ومريح ولا ايه، ها كنت بسمع اغنيه ها. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. في القصص يا ايها الاخوه، الاسرائيليات وجدت فرصه لتدس في هذا الكلام. ما تقول كان سليمان يجلس على كرسيه ورؤساء الإنس أقرب إليه، ثم وراء رؤساء الإنس سفلة الإنس، يعني الناس الطبقة الراقية من الإنس قريبين منه، الطبقة اللي أقل وراهم، ورق الطبقة الأقل من الإنس أعلى طبقة في الجن، بعد الطبقة العالية في الجن الطبقة طبقة سفلة الجن. وكان الطير يظله من الشمس، ما هو الريح ملوش كبوت ملوش غطا، يعني ايه الغطا؟ الطير باجنحتها تظل سليمان وجنوده من الشمس. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. واسلنا له عين القطر. القطر هو النحاس المذاب، النحاس المذاب، نحاس متدوب، يعني نحاس مصهور صهر بالنار واصبح ماء. هل ربنا سبحانه وتعالى يعني علم سليمان كيف يصهر النحاس، ولا ربنا جعله مصهورا له مذابا كما ألان الحديد في يد داود عليه السلام؟ لأنه وألنا له الحديد مش كان حد عرف صنع الحدادة جفاح ناره وسخن الحديد والحديد بالسخونة يلين. لا المعجزة احنا نتكلم في جو معجزات. الان له الحديد جعل الحديد في يد داود عليه السلام كالعجين يشكله كيف يشاء. ففي قوله في إنشاء لسليمان عليه السلام وأسلنا له عين القطر. عين القطر يعني العين اللي فيها ماء هو نحاس ذائب نحاس زي المية يعني. هل أسال له هذا النحاس وجده كالماء ولا علمه كيف يذيبه؟ كلمة وأسلنا له عين القطر أجرينا له عين القطر. هل جعلها سائلا له مدة معينة من الزمن؟ ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول له أسأل له عين القطر مسيرة 3 أيام. الله يا ترى مسيرة 3 أيام طول العين دي الوادي ده ولا العين دي اللي فيها نحاس مذاب تمشيها في 3 أيام؟ ولا ليها عين كبيرة طويلة كده ممتدة يعني زي وادي زي نهر مثلا جايز؟ أسأل له ذلك في مدة 3 أيام وليالها وبعدين رجع النحاس إلى طبيعته جائز. ولكن الأقرب إلى سياق الآية أن الله جعل النحاس مذابا كالماء لسليمان عليه السلام يصبه في قوالب ويصنع منه ما يشاء. كن بعض الروايات تقول وكان النحاس قبلها لا يذوب وما ذاب إلا بعد سليمان عليه السلام. طبعا كم ده مكتوب في الكتب ولكن ما يدخلش المخ. مش كلام ربنا ده كلام مفسرين وربما كان من الإسرائيليات. النحاس لا يستفاد به إلا إذا كان ذائبا ويشكل تعمل منه حلة تعمل منه معلقة تعمل منه شوكة تعمل منه سكينة تعمل منه حية تعمل منه طبلة تعمل منه مش عارف ايه مفاتيح لابد يكون ذائب. وهو معدن مخلوق وموجود قبل سليمان عليه السلام وكان ولا بد وان يذوب. لكن كونه غير قابل للذوبان اللي فهمت سليمان لا قل قابل للذوبان ولكن الناس لم يهتدوا الى ذلك. معقولة يجوز يعني سنريهم اياتنا. ولو سليمان واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. معروف الجن أقوى من الإنس وأخف من الإنس لأنه خلق من نار والإنس خلق من طين والنار خفيفة وشفافة والطين ثقيل ومظلم. وزي ما تلاقي واحد يقول انت دمك تقيل مش غريب يعني ابن اصل الان اصله طين اللي بدمه بيبقى خفيف. ايه بقى الذي ارتفع بروحانيته عن طينيته واللي ما ارتفعتش روحه عن طينيته دمه تقيل مهما يعمل ايه لان هو طين. وادم عليه السلام كان طينا ولم يكن له حينئذ قيمة عند بقيه الخلق من الجن وغيره والملائكة ولكن ربنا قال وفإذا سويته ونفخت فيه من روح بالنفخة من روح الله اسجدوا له. يبقى النفخة دي هي اللي جعلته بالإهدى جعلت له قيمة. انت ناسي هذه النفخة ونفخة الله فينا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الروح من أمر الله وغذاؤها من نور الله من وحي الله من رسل الله. نسينا هذا الغذاء تموت هذه الروح ويبقى فينا الروح الشباب بالبهائم. يقول لك ده بني ادم لحم ودم. طب لحم ودم؟ طب الحمر لحم ودم وليس لحم. قول انا بني ادم شعور واحساس، فهم وادراك. هدي اجميت دي انسانيت العنصر الاعلى فيك، لكن لحم ودم تبويح الطور فيها اكثر منك. صوتك سعادك. ما هو ناس عبارات تقول كلام مش عارف بيقولوها ازاي وخلاص وماشيه لا تناقش. الانسان يعتز بلحمه ودمه، يعتز بمبادئه وعقيدته سيرته اخلاقه مدى اثره في المجتمع. احنا زي ما قلت زمان احنا مش بالرب في زريده، بالرب عجول الدبيح، كلها من الاكل والشرب بس، هو ضروره لما هو اهم منه وهو عبادة الله وتحقيق المبادئ. هل احنا مهتمين بالقصد؟ لا، احنا ميتين عند الوسيلة. ايه ناكله؟ ايه نشربه؟ ايه نلبسه؟ ايه ده فلان ده محترم، ترى بياكل ايه وساكن ايه وراكب ايه؟ هي دي مقاوماته، دي لا قيمة لها اطلاقا، لا في العير ولا في النفير، لانها اشياء متوفرة للبهائم والحيوانات. وقلت ده كتير، فيه كلاب في امريكا وانجلترا عايشة ولا اغنى واحد فينا لبس وسكن واكل وشربه واطباء وحمامات وعربيات ما شاء الله وكوفير كمان. عشان تضحك على ايه؟ مصطلحات بين الناس كده. ايه القيم والمبادئ دي لا سوق لها، راحت اتنسب تماما، ولا حول ولا قوة الا بالله. ومن الجن اللي مخلوق من النار ده، اللي هي خفيفة وشفافة، هو اقوى من الانسان واخف منه، ولذلك السحرة يعملون قدر جهدهم الى تسخير بعض الجن بطريقة ما. واللي يقول لك بتنكر السحر، لا، السحر حقيقة، وهذا بنص القرآن. ومن الجن من يعمل بين يديه، وبين يديه ليه؟ يعني قدام عينه وبأمره وبتوجيهاته بدليل، يعملون له ما يشاء. اعملوا كذا اعملوا كذا اعملوا كذا اعملوا كذا. اعطاه الله سلطة تسير الجن وتستخدمه وتسيره. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا. ايه امرهم؟ امرناهم ان يطيعوا سليمان عليه السلام. فمن زاغ، زاغ ضل، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، ابتعد عن طريق الطاعة. ومن يزغ منهم عن امرنا بطاعته لسليمان نذقه من عذاب السعير. عذاب السعير ده في الاخرة ولا في الدنيا؟ لا ده في الدنيا. الله، والاخرة الاخرة دي معروف، عذاب الاخرة ده معروف، ولكن نظرا لان الله يحب استقامة الحياة الدنيا عجل بعض العذاب في الدنيا، كما عجل بعضه لنا الحدود، العقوبات دي الحدود بتاعتنا، رجم الزاني وجلد الزاني وجلد القاذف وقتل القاتل والآخرة، دي حدود وعقوبات، ده عذاب. وسبق ايه؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه؟ عشان يعجل له في الدنيا، لان لو الله ترك العقاب والاجر فقط لكان الفساد لا يطاق. ولكن يعمل على تحقيق الصلاح في الدنيا قدر استطاعتنا بإقامة العقوبات. وطبعا كل عقوبات ربنا والحدود بتاع دي فيها يقولوا قسوة وظلم من يستغفر الله العظيم. وما ربك بظلام من العبيد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وحكمه أعدل حكم. يرجم الزان المحصن يعني يرجم، يقتل القاتل يقتل، يقتل اللوطي يقتل. هذه هي العدالة. نذقه من عذاب السعير في الدنيا وفي الآخرة. نعم عن أمرنا عن أمر الله. وماذا أمرهم الله؟ أن يطيعوا سليمان. فلما أمرهم الله أن يطيعوا سليمان فمن زاغ منهم عن أمر سليمان زاغ عن أمر الله. زي من يطع الرسول فيما يأمر به فقد أطاع الله، واللي يعصي الرسول عصى الله. هي هي واضحة. قالوا إن الله وكل بهم ملكا بيده صوت عصى يعني من نار. ما هو يقول لك ازاي يعذب النار بالنار؟ ده نار استحالت لان الجن خلق من نار. هل بقي نارا؟ لا. يعني جيلك كيف تعيش شويه ميه ينطفي. احنا خلقين من طين فضلنا طين. يعني اللي يزور البحر دول يدوبوا؟ يا رب يدوب. والله مش مخلوقين من طين. لكن بينزل البحر ويعوم ويغطس ويطلع لم يذب. ليه؟ لان الطين استحال يعني تحول لحما ودما. كذلك النار في الشياطين استحالت وتحولت لحما ودما. فيعد هذا اللحم والدم بقى يضرب بسياط من نار اللي هو ما اصله زي البني ادم من طين. ولو ضربته الطوبة من طين هتكسره. هذا صوت النار يحرق الشيطان. هذا معنى نذقه من عذاب السعير. ثم اخذ الله تبارك وتعالى يفصل ويشرح ماذا كانوا يعملون لسليمان. انواع الانتاج بقى. انتاج عمل الشياطين لسليمان. قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. الاول قال محاريب جمع محراب. طبعا كل يوم بص الحته دي يسموها محراب. الجامع ده كله اسمه محراب. كله اسمه محراب. ولكن لما كان المصلون في المسجد بقيادة وإمامة إمامهم جعل مكان سمي مكان الإمام محرابا. لأن الجمع كله تابع للإمام. إمامه يتحركون بحركته وينتهون بنهايته. قالوا المحراب المحاريب جمع محراب. وكلمة محراب أيها الإخوة في اللغة كل مكان مرتفع. ها يعني لو لقيتكم مرتفع في الأرض كده اسمه محراب. اسمه محراب ده في اللغة. ونقلت من اللغة وهي أن المحراب هو كل مكان مرتفع. نقلت إلى تسمية بعض المبنيات ومن أهمها المكان الذي يصلى فيه سمي محرابا لأنه يجب أن يرفع ويعظم. يجب أن يرفع ويعظم. فالمحراب اللي هو اللي بيصلي فيه الإمام أو المحراب اللي هو الجامع كله مكان الصلاة سمي محراب. ليه؟ لأن المحراب مكان مرتفع والذي المكان الذي يصلى فيه يجب أن يرفع قدره ويعظم شأنه. يرفع يرفع ازاي؟ ترفع مكانته بان انا دخله ادخله بتحية وادخله بشروط وبهيئة، اقدم اليمين على الشمال واسمي الله واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واسأل الله الرحمة واسلم على المسلمين اللي قاعدين فيه، وقبل ما اقعد احيي صاحب البيت احيي الله تبارك وتعالى بايه؟ بمنتهى العبودية بالصلاة. واقعد في المسجد مؤدب، ما اقعدش الغو فيه، ما اشربش فيه دخان، ما اندخش فيه لباس، ما ادبرش مصيبة وانا قاعد فيه. ها تعال اقعدوا كده في المراح في الطراوة وفكروا في الموضوع ده، ازاي ننصب على واحد، ازاي نضر واحد، ازاي نهين واحد، ازاي نقطعه في عرض واحد في الجامع. ده اكثر المصايب تتدبر في الجامع، قاعدة مروقة، تعال ناموا في الجامع تراوح. اهو ده رفعة المساجد. لا اله الا الله. فالمساجد حتى الله اعلم مجاهد رحمه الله فسر المحاريب بالمساجد، وغيره قال هي كل مكان مرتفع في اللغة، ثم اطلقت على اماكن الصلاة لانها يجب ان ترفع وتعظم. وقيل المحراب بيت او قصر او منزل دون القصر، بناء دون القصر، يعني القصر مشيد يعني كويس وعالي، ولكن المحراب منزل اقل من القصر، دون القصر في الارتفاع، يعني يسمى محراب. ابو عبيدة قال كلمة حلوة جدا، قال المحاريب جمع محراب، والمحراب اشرف بيوت الدار. انا يعجبني التعبير ده ليه؟ لانه بيعلمنا التعبير اللغوي الصحيح. قال المحراب هو اشرف واحسن بيوت الدار، يعني البيت هو الاوضه من عرفتنا الحجره، والحجره او الاوضه او الغرفه او المطارح، شقه ست مطارح مش مطرح التأخير ده، لا مطار. البيت ما أعد للبيتوتة. تعال روحوا البيت، البيت يعني الأوضة في اللغة العربية. أمال الشقة اسمها إيه؟ اسمها منزل. أمال العمارة اسمها إيه؟ اسمها دار. فالدار في اللغة العربية مبنى كبير يشتمل على منازل، يعني على شقق، والشقة في نظرنا احنا يعني تشتمل على بيوت. البيوت هي الاوض بتعرفنا احنا. ابو عبيد يقول احسن اوضة في الشقة تسمى محراب. ليه؟ لانها المحترمة. واحنا عندنا احسن اوضة ايه؟ اوضة الصالون طبعا. ولا ايه؟ واحد يقول لا ده اوضة النوم. لانك انت يعني ايه جغوف في نوم يعني. انما احسن وضع يجب اللي بتستقبل فيها الناس، اللي بتستقبل فيها الناس، والضيف له حق ان يدخل بيت نظيف ويزور ناس نضاف ويلاقي مكان يعرف يقعد فيه قدر امكانك واستطاعتك. فاشرف بيوت الدار ما يستقبل فيه الضيوف. ده مثلا ابو عبيدة قال دي تسمى محراب. يعني لو قلت واحد اتفضل في المحراب ماشي، لغة عربية، لغة عربية. انما اصطلاحا الان اتفضل في المحراب يعني في الصلاة، هذا اصطلاحا. انما كلغة عربية لست مخطئا، ولكن تخاطب الناس بالعرف السائد. فقال هو اشرف بيوت الضه. فكل من قال المحراب كل مكان مرتفع، ومنه سمي المحراب الذي يصلى فيه لانه يجب ان يرفع ويعظم. ومنه من قال المحاريب هي المساجد، ومنه من قال المحاريب هي اشرف بيت من بيوت الدار يسمى ايه؟ يسمى محراب. ما يشاء من محاريب وتماثيل. التمثال هو ما صنع على مثل صورة من حيوان او غير حيوان. تمثال يعني مثل. انا هعمل تمثال للنظارة دي، هعمل هيئة من طين شكل النظارة على صورة النظارة. فالتمثال ما صنع على صورة شيء، صورة النظارة هعمل زيه، من نحاس، من حديد، من طين، من شمع، من قصدير، من بتاع محمد علي باشا، اي حاجة اسمها تمثال. سواء عملت تمثال لشيء حي او لنبات او لجماد اسمها تمثال. تمثال يعني مثل صورته، هذا هو التعبير الصح. كون احنا نقول لك ايه ده فيها تماثيل، اصطلاحا عندنا ان التمثال يطلق على ايه؟ تماثيل الكلاب والاشياء الحيه. الكلاب يعني الكلاب، ما قصدش كلاب يعني بني ادم، يعني الكلاب اللي صوب يعني، والقطط وبني ادم مرضى بالبتاع ده في الصراحة. انما لغة التمثال كل ما صنع على مثل صورة حيوان او غير حيوان. كان الجن يعملون تماثيل يعني صور لاشجار ونباتات وكراسي واسرة وبني ادم وحيوانات وطيور في ايام سليمان عليه السلام. لا ما كانتش محرمة، لا لم تكن محرمة يومها، لم تكن محرمة، بل كانوا يستحبونها. ليه؟ قال كانوا يصورون الأنبياء والعلماء ويضعون صورهم في بيوت العبادة حتى إذا رآهم الناس تذكروا أعمالهم فاجتهدوا ليقلدوهم في صنائعهم أو ليقلدوهم في عبادتهم وليحيوا تاريخهم وأمجادهم. وهذا يؤيده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث معناه ربما يكون باللفظ إن أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه هذه الصور. يعمل صورة لنبي مات او لعالم مات او لرجل مجتهد او لرجل من الاولياء، وبعدين تشوف صديق تفتكره تقوم تعمل زيه. ولكن بتقادم العهد ومرور الزمن جيل بعد جيل خلف من بعد خلف ظنوا ان هذه التماثيل آلهة فعبدوها من دون الله، ولذلك نسخت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة. احنا كلنا عارفين ان محمد علي باشا راكب حصان كده، والحصان شايل رجل من قدام اظن ورجل من ورا، فرشت عليه صح، وقاعد الاف السنين. يا سلام، اما حته حصان المده دي كلها ما بحطش رجله، ومحمد علي باشا المدة كلها ما بينامش. لا يا اخو شكله هو ده اله، ومحطوط في ميدان عام ومكان مرتفع. جيل بعد جيل يظن هذا اله، يعبدوه يسجدون له. ولهذا الرسول قال ايه يعني اتخذ لعن الله اليهود والنصارى، ليه رسول الله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد؟ لا انا فاكر ده القبر ده ما بيصلاش عنده الا لان فيه ربنا، او لان فيه واحد ينفع ويضر، فانا الف حول القبر ده وابوس القبر ده واتمسح بيه. اشمعنى احنا قبورنا متلجحه في اي حته؟ لان احنا ما نستاهلوش، انما ده لابد يستاهل. ما حطوش هنا الا لانه يا ربنا يا ابن ربنا يا ابن عم ربنا يا اي حاجه. وليش هو ده الكلام؟ هتقول رسول الله، رسول صاحب حاجه تانية. ليه؟ شيء علمه القاصي والداني ان هذا قبر محمد صلى الله عليه وسلم. هو رسول صلى الله عليه وسلم مع هذا كله قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي، ونهى ان يتخذ قبره عيدا، ولا تبيح فيه سبح، ولا حب العزيز، ولا حمص، ولا تجيب تروش فيه بيع الحشيش والزمامير والنفافيخ والعش اللي انتوا عارفينها. شو ايه؟ احياء ذكرى. نعم احياء ذكرى فيها علم كتير يعني. فكانت التماثيل مباحة قديما ولكنها حرمت، ولعل الله تبارك وتعالى اباحها قديما وهو يعلم تمام العلم انها ستحرم، ليكون الدليل على تحريمها تحليلا دليلا عمليا، دليل سلوكي يرد علي اذ اقول هذا فن، ده فن راقي. راقي تمام، تسجيل الحواجب وعمل الصباغه فكده فن، فن راقي. ومين قال لك ان عمل التماثيل فن راقي؟ هي قدره من القدرات، والقدرات الناس في الصنائع كما تصنع الحلال تصنع الحرام. فالذي صنع الدواء صنع السموم، واللي عمل الأدوية عمل المخدرات. نقول حلال ما نقولش حلال، واللي عمل جلبية الصلاة عمل فستان الرقص. فكلمة فن، وفي حاجة اسمها ايه؟ ابداع. ابداع، تتحرموا الابداع. في ابداع مادي يعني من الاشياء والادوات، وفي ابداع كلامي. مين قال لك ان الكلام الفاحش ابداع؟ انت بتاخد نفدك تقول كلام فيه الحاد وتقول لي ابداع؟ ما هو الباطل يحتاج الى زخرف القول، لانه هو في نفسه منهدم. اقوم اجيب له كلمات براقة عشان ينطلي. لا، يقولوا كلام فسق وفجور وطعن في الدين وهدم للقيم. يقول لك مين يحرم الابداع؟ الابداع القصصي والروائي والمسرحي والغنائي واللي اولا عرفت ما معنى كلمة ابداع. ابداع شيء بديع يعني عجيب، ولا ابداع شيء جديد؟ صح، بدعة صح، شيء جديد. لكن ابداع من الاحسان والاتقان. مين قال لك انك تطلق على الباطل كلمة جمال وكلمة احسان؟ فالتماثيل كانت مباحة قديما ثم نسخت، والله يشرع ما يشاء ويحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا مصلحة له في تحليل ولا تحريم، انما يربي عباده في كل عصر وحين بما يليق بهم وهو العليم بحالهم. ألا يعلم من خلقه لطيف خبير. يجي كلام إلا ما كان رقما في سوء. والنسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان عندها ستارة كده مغطية بها ساحة يعني حتة مفتوحة وفيها تصوير يعني حيوانات ولا حاجة مصورة على قماش. فكان هو داخل يراها فقال لها حولي عنا هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. ذكرت الدنيا يعني أنت رسول كنت نسيها ولا ما كانش نسيه، ولكن فكر في متاع الحياة الدنيا. يعني أنت لما تجد حاجات فيها زينة وفيها له بتأخذ قسط كبير جدا من تفكيرك إن لم تستعبدك نهائيا في متع الحياة. خش تلاقي أوضة نوم فخمة، أوضة صالون فخمة، مش عارف ايه، تروح مفكر انت ايه في المتع والزخارف والبتاع وربما تسخط على عيشتك، وربما تبيع دينك لتزين بيتك. ادي معنى ذكرت الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم يظن بفكره ان يعيش في متاع حياة الدنيا. ده الضروريات، الاكل والشرب وخبز الشعير، ما كانش شغل نفسه مين اللي يجي ما يجيش، اللهم اني صائم وانتهى الموضوع صلوات الله وسلامه عليه. فحولت الكرام، واخيرا شقته وجعلته وسادتين. يعني لو كان عندك مخدة بترقد عليها بتقعد عليها عاملها شلتة للجعاء، مش حاططها كده زينة، لا بتمتهن وفيها صورة، هذه لا بأس بها. والأفضل البعد عنها. وما أبيح من التماثيل إلا لعب البنات، يعني اللعب الحلوية، وإلا عروس المولد، يعني حلويات. واحد بيعمل حلاوة، بيعمل عصفرة، بيعمل طيرة، مش عارف ايه، والعيال ياخدوها ياكلوها ويحدفوا بعض بيها. دي للامتهان والاستهلاك، ولانها غير دائمة. وللصبيان هذه مش اقول لك مندوبة، لا ابيح، اخذا من احاديث كثيرة تروى من طرق عديدة ان عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت عندها بنات من قماش تلعب بهن لانها كانت صغيرة. الحديث ده ولعب البنات والبتاع له دلالات متنوعة، منها ان ديننا دين الفسحة، ولكن الفسحة التي لا تؤدي الى الضياع، ليس دين التضييق. فأولادك لا تضيق عليهم، عاوزين يضحكوا خليهم يضحكوا، عاوزين يتمرجحوا خليهم يتمرجحوا، عاوزين يلعبوا أي حاجة خليهم يلعبوا، ما دام صغار لسه يعني، ما دام ذلك وذلك ليس حراما. إن في ديننا فسحة في الأعياد والمناسبات، الأعياد العامة، وفي الأزمنة الخاصة أزمنة الطفولة. فكانت عندها بنات تلعب بهن، يعملن مشاهم محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. اتكلم عن المحراب وهو اماكن العباده، يقول المحراب كله مكان مرتفع، ويستدلون بقوله فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليه، خرج على قومه من المحراب اشرف عليه فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيه. طبعا في روايات كثيرة جدا ان سليمان عليه السلام امر انهم يعملوا 1000 محراب، في كل محراب 1000 رجل يهللون يسبحون ويهللون ويكبرون الله تبارك وتعالى. يقول لهم سبحوا الله الى ذلك العلم، وهو على كرسيه وهم حواليه، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله لغاية من صلى الله عليه وسلم حط الرمل. من محطة الرمل مثلا الإبراهيمية هللوا الله لا إله إلا الله، من الإبراهيمية العصافرة كبروا الله، يعني من القرية دي للقرية دي المسافة دي المسافة دي ذكر الله تبارك وتعالى. وكان ذكر تسبيح وتهليل وتكبير، تسبيح سبحان الله، تهليل لا إله إلا الله، تكبير الله أكبر. وأوحى إليه من المحراب أن سبحوا بكرة وعشية. أنا أعرف أنه كان يأمر رجال بالتسبيح وذكر الله كذا من الحجة دي الحجة دي كلام، يعني ليس شرطا أن أعتقده، لكن أعتقد ما جاء نصا أنه تسبيح وذكر، مش تصفيق وغناء وتمجيد وتعويش عارف ايه، لا تسبيح. وكون اللي حول الواحد من حاشيته يسبحون الله ويحملون الله ما يتنفخش، لما تجينا حواليك عشان نسبح بحمدك انت نسبح بحمد الله، نذكر انفسنا ونذكرك، وكلنا لله تبارك وتعالى. وتعليم لمن كانوا اقرب الى السلطان انهم يكونون اكثر الناس عبادة، مش اكثر الناس تملصا، واضحة مش واضحة كذا كذا، وتماثيل وجثان كالجواب. الجثنة هي القدرة، هي القصعة بتاعت الاكل، هي طبق الفتة، تعالوا طبق فتة ما بتعملوش فت، انا فاهم، لا انت انا فاهم انت الارستقراطيين طبق راك، يعني الفتة دي كان زمان كان فيه صحن زنج وكده وفيه نوع من الصيني غويط ياخد حلة مية على الاجازة يكسروا فيه 20-30 رغيف وصبوا المرج عليه وشوية رز على فكرة وكل بليد ولا بليد ويلا اسمها فت. طبعا انتوا ناس يعني محترمين، يعني تعمل الزباكيت ومش بتاعه والكلام اللي بتواليه ده. هو سليمان عليه السلام كان لكرمه وكثرة جنده ورجاله الجن يعملون له جفان قدور او صحون جمع جابية، والجابية في اللغة العربية الحفرة، وقيل حفيرة، يقول لك تشبه حوض الإبل، الحوض اللي بيحطوا الإبل مية فيه تشرب بتاع كبيرة دي تمالة ساعة ويقعدوا 800-900 ألف بتاع حولها يأكلوا جفان كالجوابي. الجوابي جمع جابية او ربما تكون جابية، وهي الحوض كحوض الابل، الحوض اللي يوضع فيه ماء للابل. و جفان كالجوابي وقدور راسيات. القدرة هي ما يطبخ فيه زي جدا الفلفل كده، طبعا دي فهمينها يعني كله مبسوط ده، بس القدر دي راسية ما تقدرش يشيلها في حطها على العربية تقف على وسط الشارع، راسيات ثابتات كان ينحتوها من الصخور، صخر الجبل صخرة قد الجامعة ده ينحتوا فيها ايه يعملوها قدرة يطيب فيها الاكل، وراسيات ثابتات. كل هذا كان يصنعه الجن. وكان فيه واحد من الصحابة الله أعلم اسمه عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان، وكان مشهورا بالغنى والكرم، ابن العربي القاضي أبو بكر ابن العربي من شيوخ الملكية الكبار، قال هذه القدور الكبيرة الراسية كانت كقدور عبد الله بن جدعان. يعني بيجيب لهم مثل قريب، انت شفتوا الجفان والبتاع والاواني الكبيرة الضخمة اللي عند عبد الله بن جدعان كان زيها. ما يجيش بقى يشوف بقى طقم الصين بتاعنا هو كم قطعة والصحن ياخد قد ايه، ما تخش المطعم يحط لك 60 صحن سلطة. طب الصحن اللي فيه قد ايه؟ هي معلقة معلقة ودهن بها الصحن كده. وهكذا ما علينا، احنا في زمن الكرم. كثور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا. بعد ان عدد النعم التي انعم بها على داود عليه السلام وعلى ابنه سليمان عليه السلام، وجههم للشكر توجيها يصحح لنا فهمنا في الشكر. اعملوا اعملوا آل داود شكرا، ما قالش قولوا، قال اعملوا. كأن شكر النعم بالعمل وليس بتقبيل الإيد وش وضه، ولا الحمد لله والشكر لله، إنما شكر النعمة يتكون من جزئين، ده شرعا يعني، الاعتراف بالنعمة والمنعم، أو المعرفة بالنعمة والمنعم. يعني ايه؟ شو معنى المنعم؟ واحد جاب لك مثلا ايه؟ حاجة، اهدك حاجة، اعطاك اهدك بنطلون ولا بتاع، دي نعمة. علمك حاجة، دي نعمة. ازدى اليك معروف، دي نعمة. والله فلان ده له عندي جميل كبير، اعترفت بالنعمة. اعترافك بالمنعم ده، بالمنعم الحقيقي اللي هو الله تبارك وتعالى، معرفتك بالنعمة والمنعم. البشر ده صحيح عمل معروف واشكره، بس مش هو المنعم حقا. وذلك في نوع يقول لك ايه، ساعات احنا كلنا بنقولوا كلمة بس مش فاهمينها قوي، يقول لك متشكرين يا سيدي، يقول الشكر لله، بارك الله فيك. يعني انا لا اشكر الشكر لله، لان انا لم اعمل شيء. واحد احسن اليك، مين اللي عطاله المبلغ اللي احسن به عليك؟ الله. مين اللي وجهه نحوك؟ الله. مين اللي خلاه يعرف ان انت محتاج؟ الله. مين اللي جعلك تقبل؟ الله. فالشكر لله حقيقة، ولكن الله سبحانه وتعالى بكرمه وعدله يريد ان تشيع بين المحبة والعلاقة، وأيقن رسوله ولقننا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ورسول صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث معناها، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالشكر تعرف النعمة وقدرها والمنعم وقدرها. العنصر الثاني أن تستعمل النعمة في طاعة المنعم. مش واحد اهدلك حاجة، علمك حاجة، اعلمك الكلام، اول ما تشطح تشتمه، قال اعلمه الرماية كل يوم، لا. فالله تعالى انعم عليك بالعقل، اول حاجة هذا العقل اجعله معقولا بشرع الله، مربوط بضوابط الله. اعطاك قدرة، سخر القدرة في إرضاء والخلال. مال في إرضاء الله تبارك وتعالى. زوجة ولا أولاد، اطبعهم على طاعة الله. اعملوا آل داود شكرا. وإحنا تكلمنا قبل كده في أول الصورة عن الحمد وعن الشكر وعن المدح، كلمنا في كلام طويل. يقول ذلك ويقول لكم أنهم تعملوا كده تبقوا من الصفوة، لما تشكروا تبقوا من الناس المحترمين قوي، بدليل قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. يعني هنبقوا من القله الممتازه. انتم رجال، والرجال ايه؟ قليلون. انتم مؤمنون، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، شوفوا الاثر ده، اسمعوا كده، سمع رجلا يسأل الله تبارك وتعالى ويقول اللهم اجعلني من القليل. فعمر قال له مالك يا اخي؟ ايه اللهم اجعلني من القليل؟ قال له نعم يا امير المؤمنين، وقليل من عبادي الشكور. ماذا قال عمر؟ قال كل الناس أعلم منك يا عمر. شوفوا الاعتراف. يا سلام يا أخي، ده انت بتتفز للجوي. طب روح 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 فلاه زي كلا زي نحن يعني. هو سأقول والله ما جعلني من القليل قليلي. فأجابه الرجل بقول الله وقليل من عبادي الشكور، يعني اجعلني من الشكورين. فعمر رضي الله تبارك وتعالى أثنى عليه واعترف له بأن له ملحظا غاب عن عمر رضي الله عنه، وهو عمر مش انت يا عمر، عمر الرسول. قال كل الناس مش ده لوحده، كل الناس اعلم منك يا عمر. طب قال كل الناس ليه؟ لان ده عرفه دي في حته تانية غير ده يعرفها له. ما انت عارف امور وتجهل امور. واحد ينبهك لحاجة وده ينبهك لحاجة وده ينبهك لحاجة. اذا نحن في حاجة الى تكامل، كل واحد منه يكمل الاخر. ما تقولش انا مش عاوز حد، لا ده انت عاوز اي حد، ومفيش واحد يستغني عن اي حد. نتكامل. ولذلك شوف اما كنت تفكر في الدين قوي، يعني كلمة تشد لك الدين كله. مثل المؤمن في تودي وضبطه كالجسد الواحد. وهل الجسد يستغنى عن ايد؟ يستغنى عن صوبع؟ يستغنى عن ود من وداه؟ كذلك المجتمع المسلم لا يستغنى عن واحد من المسلمين، كله يتعاون مع بعض. وما دمت عارف انك محتاج لاخيك واخوك محتاج اليك، لا تشتمه، لا تظلمه، لا تعتدي عليه، لا تأكل ماله، لا تسرق حاجته، لا تعتدي على عرضه، لا تنسى ضعفه. ما تنساش ضعفه، تنساش حاجته. ليه؟ جسد واحد. فذلك عمر قال كل الناس. انا وقف الله عندك كتير يا عمر، كل ده واحد وحته يعني بسيطه. قال ما هو ده عارف حته بسيطه انا مش عارف، واحد تاني برضك عارف حته بسيطه انا مش عارف، ويبقى كل الناس اعلم مني، لان منهم من يعرف امورا انا لا اعرفها، واعلم منه ليس جملة، اعلم منه نسبيا بالنسبة للنقاط التي يجهلها. مش اعلم من عمر، لا يروح فين ده ما يوصلش. ولكن مدام في جزئية من الجزئيات هو اعلم، وليس في مجموع العلم، يعني ليس في جميع العلم ولكن في مجموعه. والمجموع حكم على الكل، ولكن الجميع حكم على كل فرد. ما علينا. وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سليمان عليه السلام قضى الله تعالى عليه وحكم عليه، حكم عليه، قضينا عليه حكمنا عليه، لكن قضى إليه مش حكم عليه. كمان أقولها ليه؟ بقولها لأن في أيامنا دي واحد يقول لك إيه؟ قال لما أنا وإسرائيل دول ذنبهم إيه يعني؟ إيه اللي عملوه؟ يا أخي ربنا اللي حكم عليهم بكده. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين. وربنا قضى وحكم والآخر ما دام حكم انتهى الموضوع. يبقى فيه إلزام. يبقى لا ذنب له. ويشوح لك بيده ويرفع صوته جاهل وينطح. تقول له يا بني ادم ده اذا كان بني ادم انت تفهم وقضينا الى وقضينا على؟ ها قضينا الى اخبرنا، وقضينا على حكمنا. قضى الى بني اسرائيل لتفسدون، يعني اخبرهم انهم سيفسدون في الارض مرتين بناء على علمه الازلي سبحانه. وعلم الله كما قلنا صفة احاطة وليس صفة تأثير، واراد ان يقع والارادة صفة تخصيص وليس صفة تأثير. معلم، قضينا الى اخبرنا، زي وقضينا اليه ان جابر هؤلاء. نعم، قضينا اليه ان جابر هؤلاء مقطوع مصبح. قضينا اليه اخبرناه، قضينا عليه حكمنا، زي هنا فلما قضينا عليه الموت. هذا حكم صح. وفي كلام ياما قوي في المسجد الاقصى والاسراء والمعراج، واحنا فيه برضه، لان اللي بناه سليمان عليه السلام وهو ثاني مسجد بني في الارض، بقى هو المسجد الحرام وبعد منه باربعين سنة كما يقال بني المسجد، مسجد الاقصى. ومن اللي تم بناؤه؟ وضع اساسه داود عليه السلام واتمه سليمان عليه السلام. كم سنة بناه مش عارف ايه، فيها اسرائيليات لا تطاق، وناس يقولوا يا سلام ده كلام جميل، وهو كلام نيلة وغلط غلط، ويكذب بعضه بعضا. فلما قضينا عليه الموت حكمنا عليه بالموت في نهاية أجله. سليمان عليه السلام كان قد سأل الله تبارك وتعالى ألا يخبر الجن أو أن يجعل الجن لا يعلمون الموت. وليه يا سليمان؟ قالوا أحد سببه، سبب منهم معقول وده الصحيح، والسبب منهم تقراه تعجب به وهو خطأ. السبب الصحيح والمقبول ان الجن كانوا يقولون للناس اننا نعلم الغيب ونعلم ما في غد، فاراد ان يضرب المثل عمليا حيا على مرأة ومسمع من الانس والجن ان الجن لا يعلمون الغيب. وتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذا هو سبب، هذا سبب يدخل الدماغ ويتمشى مع العقل. خبر ثاني يقول لك أن سليمان عليه السلام كان قد شرع في بناء البيت، ولما ينتهي يعني ولم ينتهي من بنائه وربنا أخبره بالموت، وملك الموت كان عطله أمر على موته، قال انا حموت من هنا وهم الجن يتمزرطوا من هنا وما هم الشغالين والمسجد مش حنبني، يا رب ايه اخفي خبر موتي سنة حتى يتم بناء الجامع. الكلام ده غلط. الان ومع هذه الرواية تقرا في نفسك تقول لك ايه، ولما اتم بناء البيت تقرب الى الله تعالى بربعمائة الف طور والف ومئتين شاه، ودعا والبلائم وقام في المحراب ودعا ربه وشكر الله. منين اتم البناء وقدم الالاف الذبائح دي؟ ومنين مات قبل ما يتم البناء وقال ربنا ما تخلوش يعرفه عشان يتم البنايه؟ لا مش ممكن. لما تلبس يقولوا بقى ايه، يجيبوا رواية وهية كده، والمهم يسألها ابن عباس، وانت تقول يا سلام الشيخ ده عالم، ده جاب لنا اسماء الشجر اللي كانت بتنبت في مواضع سجود سليمان، ومنه شجرة اسمها الخرنوبة. قالوا كان داود عليه السلام كل يوم ينبت في موضع سجوده شجرة، وكان ملك الموت صديقه وقال له يا سليمان عليه السلام، قال له عايز اعرف دليل على موتي، قال له يوم ما تنبت في موضع سجودك شجرة اسمها الخرنوبة تعرف انك هتموت. فلما تنبت شجرة سليمان يسألها اسمك ايه؟ تقول له اسمي كذا. طب ووظيفتك ايه ومنافعك ايه؟ تقول كذا، فيأمر بخلعها وغرسها في بستان، وإذا كانت فيها أدوية يكتب عليها اسم الأمراض التي تشفى أو تعالج من هذه الشجرة. إلا غاز في يوم طلع الشجرة قال لها أنت اسمك إيه؟ قالت له خرنوبة. قال لها وما عملك؟ قالت جئت لخراب هذا البيت. خرب هو لسه عمر خراب هذا البيت. طيب، فأمر بخلعها وغرسها في حائطه، وبعدين اتخذها عصا. هي دي العصا، هي دي المنساة، منساته يعني عصاه، والعصا باللغة الحبشية أو بلغة اليمن اسمها منساة. منساة من نسأ، ينسى يؤخر، يعني يهش بها على الغنم كده يأخرها وبتاع. غرض المنساة هي العصا، وقال سبحان قاعد على الكرسي واعتمد على العصا هذا، فمات هو ايه مكوى عليه. والجن بيشتغل مفكر انه حي، لكن ما يقولوش بكلم سنة كاملة، ما يكلموش، ما يتكلمش، ما بيقومش يصلي. ها ده مثلا، دي معقولة؟ وعرف اهله اما موت متعرفوش الجن، ولك ولما عرف موته تكفن وتحنط وجلس على عشان اللحمة ما يتكلش يعني، وجلس على كرسي. من الانبياء مش عاوزين يتحنط، لا ارض لا تاكل السادة، قاعد على الكرسي واتك على العصا والجن بيشتغل فكره حي. فجاءت الارضة اكلت العصا، فلما الارض حشرة في الارض يعني بتاكل الخشب، كانت العصا العصا اتحركت وجع، فلما خر تبينت الجن. قالوا هو ميت من امتى؟ قالوا نجيب الارضة تاكل من العصا. فكانت منها يوم وليلة، وقعدوا اليوم وليلة كانت قد ايه؟ كانت قد كده، قعدوا يحسبوا كل يوم وليلة قد كده، لقاها تاكل العصا دي من دايرة كده تاكلها في سنة. يعني عرفوا ان الارض دي هو مات من امتى؟ قالوا من سنة. طب نعرفوه ازاي؟ هو مات لما الارض كانت العصا ومات. طب الارض دي كده قد ايه؟ جابوا ارضة وخلاها تاكل من نفس العصا، كانت حتة في يوم وليلة مثلا 24 ساعة. قعدوا يحسبوا دايرة العصا لقوها تتاكل في السنة، مع ان الارض دي نهارها كانت شبعانة ولا كانت جعانة ولا كانت عجوزة فرش تاكل كلام يعني. يا مالك هو لو كان حديث اهلا وسهلا، على العين وعلى الرأس. فالرواية الصحيحة انه اتم بناء البيت واراد ومات فعلا، ومات متكئا على العصا، وظل سنة ميتا والجن لا تعلم، ولعله كان في محرابه وهم يظنون انه مستغرق في عبادة، وهو لا يكلم حاشيته لانه غارق او مستغرق وسابح في خلوته مع ربه سبحانه وتعالى. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض هي الارض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تبينت الجن في الاصل في قراءة تبينت الانس ان الجن، وفي قراءة تبين امر الجن، لان الجن عارفين من قبل كده هم يعرفوا اللي يعرفوا. ليش الجن قبل ما مشوا زمان عارف نفسه هو بيعرف الغيب ولا بيعرف، لكن كونهم بيقول للناس احنا بنعلم الغيب هذه صحيحة، خرطين يعني كذابين، بيشوف لك الاثر ويقول لك ما. لكن تبينت الجن مش عارف انهم يعلموش الغيب، عرفوا تبين امرهم وظهر شأنهم ان لو كانوا يعلموا الغيب فلسع ذلك مهين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.